بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الباب 89 بعد 200، قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل، فجد كل جد وافرح الجذل. قال ابن عقيل: قد عرفنا في الدرس الماضي المفعول المطلق، وأنه المصدر قيل له مطلق لأنه ثقة ولم يقيد كغيره من بقية المفعولات، وأن العامل فيه فعل أو وصف أو مصدر. وذكر الخلاف في كونه أصل المشتقات كما هو مذهب المصريين، والكوفيون قالوا إن الفعل هو الأصل وإن المصدر مشتق منه. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة رجح مذهب الكوفيين من جهة ومذهب البصريين من جهة أخرى. لو نظرنا كلامه مثلا كلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه سيعرض لك في مطالعتك للكتب تعرض بعض الآراء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن المشتقات، قال رحمه الله: وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا، فهذا يراد به شيئان: أحدهما أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون أحدهما أصلا والآخر فرعا، فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. ويراد بالاشتقاق أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أصلا له، كما يقولون الأب أصل، كما يكون الأب أصلا لولده. وعلى الأول، فإذا قيل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل، فكلا القولين قول البصريين والكوفيين صحيح. فكلا القولين قول البصريين وقول الكوفيين صحيح. وأما على الثاني أن يكون أحدهما مقدما والآخر مؤخرا، فإذا أريد الترتيب العقلي فقول البصريين أصح، فإن المصدر إنما يدل على الحدث فقط، والفعل يدل على الحدث والزمان. وإن أريد الترتيب الوجودي وهو تقدم وجود أحدهما على الآخر فهذا لا ينضبط، فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر، وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل الفعل، أي أهل اللغة العرب مثلا، وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها مثل نعم، وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها مثل ذكر مثالا كأنه فيه تصحيف، قالوا بمصادر لا أفعل لها مثل ويح وويل. وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر، كما في الحب، فإن فعله الرباع المشهور هو الرباعي، قالوا أحب يحب، ومصدره المشهور هو الحب دون الإحباب. وفي اسم الفاعل قالوا محب ولم يقولوا حاب، وفي المفعول قالوا محبوب ولم يقولوا محب إلا في الفاعل. وكان القياس أن يقال أحبه إحبابا كما يقال أعلمه إعلاما. وهذا أيضا له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف، إما كثرة الاستعمال، وإما نقل بعض الألفاظ، وإما غير ذلك، كما يعرف ذلك أهل النحو والتصريف، إذ كانت أقوى الحركات هي الضمة وخفها الفتحة والكسرة متوسطة بينهما إلى آخر ما ذكره. يعني الشاهد أنه عند أن ذكر الكلام عن الاشتقاق قال: إن أريد بالاشتقاق نعم أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، من غير اعتبار كون أحدهما أصلا والآخر فرعا، بينهما مناسبة، بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، من غير اشتقاق، من غير اعتبار كون أحدهما أصلا والآخر فرعا، فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين، ويراد بالاشتقاق أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أصلا له. طيب، إذا كان الأول أن بينهما مناسبة، يقول قول البصريين قول الكوفيين كله صحيح، لأن بين المشتق والمشتق منه مناسبة. وإذا كان المراد أن أحدهما مقدم على الآخر، فإن أريد الترتيب العقلي يعني البدء بالمفرد ثم المركب، فقول البصريين أصح أنه، لأن المصدر يدل على الحدث فقط، حدث مفرد، والفعل يدل على الحدث والزمان، والمفرد أصله ما أصل لما سواه. طيب، وإن أريد ترتيب الوجود، من وجد أولا كان هو الأصل، فهذا لا يعرف. يقول شيخ الإسلام قد يكون المصدر وجد قبل الفعل نطقوا به، قد ينطقون بالفعل قبل المصدر. درسنا اليوم في النائب عن، أيضا أخذنا في الدرس الماضي أن المفعول المطلق يأتي على ثلاثة أحوال: أن يكون مؤكدا، ثانيا أن يكون مبينا للنوع، ثالثا أن يكون مبينا للعدد. قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. ينوب عنه أي عن مصدر، ما عليه دل أي ما دل عليه. قال: قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه، ككل وبعض مضافين إلى المصدر، نحو جد كل الجد، وكقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، وضربت بعض الضرب، بعض الضرب. ما هو الشاهد؟ الشاهد في قوله جد كل الجد، جد فعل الأمر، وكل فعل مطلق نائبا عن المصدر، كل مضاف، الجد مضاف إليه. فلا تميل كل الميل، كل مفعول مطلق نائب عن المصدر، كل مضاف والميل مضاف إليه. بعض الضرب كذلك. قال: وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، نحو قعدت جلوسا، وافرح الجذل. قعدت جلوسا، جلوسا هذا مفعول مطلق مرادف مصدر ماذا؟ الفعل، مرادف لمصدر الفعل، لأن مصدر الفعل قعدت قعودا. طيب، افرح الجذل، افرح فرحا، أما افرح جذلا فهذا ماذا بارك الله فيكم؟ يكون من المصدر الذي هو المعنوي وليس اللفظي، من المرادف وليس من المطابق. فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، نحو ضربت ذلك الضرب، الضرب أين المفعول المطلق؟ ذلك المفعول المطلق، ذلك اسم الإشارة نائب عن المصدر. والضربة، الضربة يكون عطف بيان. قال في الحاشية: أي المعهود، الضربة أي معهود للمخاطب. طيب، فإذا اسم الإشارة أيضا ينوب عن ماذا؟ ينوب عن المفعول المطلق. فمما ينوب عن المفعول المطلق كل وبعض. ثاني المصدر المرادف قعدت جلوسا. ثالث اسم الإشارة. زعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة وناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، وفيه نظر، يعني على أن الضرب صفة لاسم الإشارة، فمن أمثلة سيباويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذاك اسم إشارة إلى الظن ولم يوصف به، ليس بالضرورة أن يأتي المصدر صفة اسم إشارة، ضربت ذلك الضرب ذلك الضربة، وإنما يصلح أن تقول ضربته ذلك وتقصد الضربة. قال وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحن ضربته زيدا، أي ضربت الضربة، ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب، هذا أيضا مصدر ينوب عنه ضميره. وعدده نحن ضربته 20 ضربة، 20 عدد فعل مطلق ناب عن المصدر، ضربة تمييز، منه قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. والآلة نحو ضربته سوطا، والأصل ضربته ضرب سوط، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه والله تعالى أعلم. إذن النائبات عن المصدر في باب المفعول المطلق هي على التفصيل كل وبعض والمرادف للمصدر واسم الإشارة وضمير المصدر وعدده اسم الآلة، هذه 7 أشياء على التفصيل. نابت مناب ماذا؟ مناب المفعول، مناب المصدر، وتعرب مفعولا مطلقا. ثم قال وما لتوحيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا. قال لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده، فتقول ضربته فتقول ضربت ضربا وذلك، ولا يصح الجمع ضربته ضربات، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. طيب، وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف، لأنه بين العدد، والعدد يكون 2 فما فوق، يكون من 1 و2 فما فوق. قال فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، تقول ضرب نحو ضربتين، ضربته ضربتين وضربات. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع وهو اختيار الشروفين. طيب، إذن هذه فائدة أخرى أفادناها، وهي هل المصدر يثنى أو يجمع؟ فالجواب فيه تفصيل. أما المصدر المؤكد لعامله فهذا لا يثنى ولا يجمع، ضربته ضربا. وأما المصدر المبين للعدد فهذا يفرد ويثنى ويجمع بلا خلاف، وأما المبين للنوع فالجمهور على الجواز، ونقل عن سيباويه أنه يقتصر فيه على السماع وليس بالقياس. مثال ذلك سرت سيري زيد الحسن والقبيح، فسيري مفعول مطلق أو مصدر منصوب على تنصبه الياء لأنه مثنى، وزيد مضاف إليه، والحسن والقبيح بدل أو صفة. نعم الحسن، أحسنت، حسن لأنه ماذا نعت للمنصوب سيري، أحسنت. سرت سيري زيد الحسن والقبيح، الحسن والقبيح لأن الحسن تابع لسيري والتابع للمنصوب منصوب. قال رحمه الله وحذف لكم حذف صح في هذا الشيء، وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. قال المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. قال من باب الفائدة: المبين للنوع الذي سبق في الفائدة قبلها سرت سيري زيد الحسن والقبيح، جاء في القرآن: وتظنون بالله الظنونا، فجاء مجموعا آية هذه تدل على أنه يجوز الجمع للمصدر المبين للمصدر المبين للنوع. قال رحمه الله: وحذف عامل المؤكد امتنع في سواه لدليل متسع. المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه إذا دل عليه دليل جوازا وجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال: أي سير سرت وضرت، فتقول له سير زيد، حذفت العامل. لماذا؟ لأنه معلوم من السؤال: أي سير سرت، فتقول سير زيد، أي سرت سير زيد. وضربتين لمن قال: كم ضربت زيدا، فتقول ضربتين، منصوب والعامل فيه محذوف، التقدير ضربته ضربتين، والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين. وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهوا منه، لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيدا، لأنه واقع موقعه. فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه، كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه. ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد، يعني حذف العامل للمؤكد حين تقول ضربت زيدا ضربا، ضربا مصدر المؤكد، هل يجوز أن تحذف العامل ضربت زيدا فتقول زيدا ضربا؟ الجواب قالوا لا، لأن التأكيد يتبه للتقرير والحذف نفي ذلك. ابن مالك الذي هو ولد الناظم قال: هذا سهو من الوالد، فإن ذلك جائز في قولك ضربا زيدا، ضربا زيدا، فضربا مصدر جعله من المؤكد للعامل، والعامل محذوفا وجوبا، تقديره اضرب ضربا زيدا. يقول ابن عقيل: لا، هذا خطأ، ليس هذا من باب التأكيد، لأن هذا لم يساق مساق التأكيد، وإنما سيق مساق النيابة، وأنه حل محله وناب عنه. فقولك ضربا زيدا في مقام قولك اضرب زيدا، فالمطلوب فهذا المثال ضربا زيدا المطلوب منه أو المطلوب به هو إيقاع الضرب على زيد من دون توكيد، من دون توكيد. قال: ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، اختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل، فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب من فعل المحذوف وهو اضرب، فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. هذا مما أكد به الرد على ابن الناظم، وهو أن المصدر المؤكد للفعل ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا لا يعمل في شيء، لا يعمل في شيء، المؤكد. فبخلاف قولك ضربا زيدا فإن الصحيح أن زيدا مفعول به لضربا عاملا، فهذا مما يدل على أن قولك ضربا زيدا ليس من باب المصدر المؤكد، وإنما هو من باب نيابة المصدر عن فعل الأمر. قال: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا في كندلا. قال: يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي، نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله. هذه مصادر نابت عن الأوامر والنواهي. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك الشيب، أي أتتوانى وقد علاك الشيب. ويقل حذف عامل المصدر وإقام، ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخير الخبر في الفعل المقصود به الخبر، نحو أفعل وكرامة، كرامة أفعل كرامة أي وأكرمك كرامة. حين يقول لك شخص، يقول لك شخص اذهب إلى فلان، تفعل ذلك فتقول أفعل كرامة أي أفعل ذلك وأكرمك كرامة. فالمقصود في هذه الأمثلة ونحوها منصوب، فالمصدر فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. إذن ما هو الشاهد في قوله أفعل كرامة؟ أن الفعل، أن المصدر كرامة ليس المقصود به الطلب، خلاف ضربا، بخلاف ضربا حين تقول، حين تقول ضربا زيدا، ضربا زيدا المقصود به ماذا؟ الطلب، أي اضرب زيدا. أما أفعل وكرامة فليس المقصود من ذلك أفعل وأكرم إكراما، إنما المقصود أكرمك كرامة، فالمقصود الخبر وليس الطلب. هل يحذف مع المصدر الذي أريد به الخبر؟ الجواب نعم قليلا. قال: وأشار بقوله كندلا إلى آخره، نعم، وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر: يمرون بالدهن خفافا عيابهم. العيبة هي الوعاء أو الكيس الذي يوضع فيه الأشياء. يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، أي ممتلئة حقائبهم أو عيتهم، على حين ألهى الناس جل أمورهم. فندلا زريق المال ندل الثعالب، يعني هذا في الذم، يتهمهم بأنهم يسرقون متاع الناس، يذهبون خفافا ويعودون ثقالا، ويستغلون حين التهاء الناس بأمورهم فيسرقون الأموال. قال: فندل النائب مناب فعل الأمر وهو أندل، والندل خطف الشيء بسرعة، وزريق منادى، والتقدير ندلا يا زريق المال، وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر، لأنه يعني في قوله ندلا زريق، الزريق يكون مرفوع بندلا أي فاعل، فاعل له، فيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب تقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به. ماذا؟ لأنه اسم ظاهر، وفعل الأمر يكون مرفوعه ماذا؟ ضميرا مخاطبا، لأن فعل الأمر إذا كان المخاطب لا يرفع ظاهرا، فكذلك ما ناب منابه. وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا. والله أعلم. إذن الشاهد في قوله والحذف حتما مع آت بدلا من فعله أن هذا موضع من المواضع التي يحذف فيها عامل المصدر ماذا؟ وجوبا، إذا وقع المصدر بدلا من فعله، وهو مقيس في الأمر والنهي والدعاء. كذلك إذا وقع المصدر بعد الاستفهام الذي قصد به التوبيخ ويقل حذف عامل المصدر بعد في الفعل ماذا؟ في الفعل المقصود به الخبر. طيب نكتفي بهذا في درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.